الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين، النوع الثالث عشر، الشاذ. قال
مبني على فتح الجزئين.
النوع الثالث عشر، الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكى أن يروي ما لم يروي غيره، وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وتفرد به مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم.
يقول رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر، الشاذ. الشاذ اختلف فيه أهل العلم، فأطلقوه بإزاء أمور، أطلقوه على المخالفة من غير نظر في الراوي، وأطلقوه على التفرد، وأطلقوه على تفرد الثقة، وأطلقوه أيضا على التفرد مع قيد المخالفة. يقول: قال الشافعي: وإن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. فهنا قيدان: أن يكون الراوي ثقة، وأن يخالف هذا الثقة ما روى الناس، وليس من ذلك أي من الشذوذ أن يتفرد الراوي من غير مخالفة. اللغة تساعد قول من يقول بأنه مجرد التفرد، لأن الأزهري في تهذيبه قال: شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في حده للشذوذ هو أنه ما اجتمع فيه الأمران: ثقة الراوي مع قيد المخالفة. وهو رحمه الله تعالى يكرر في مواضع يقول: لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. في مواضع من كتبه: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. هذا إذا تفرد، فكيف إذا خالف؟ قول الإمام الشافعي حكاه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد عن جماعة من الحجازيين أيضا وعن جمع من المحققين، قال يعني الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به الراوي ثقة كان أو غير ثقة، فيتوقف ما شذ به الثقة ولا يحتج به، يعني ولا يرد مباشرة، ويرد ما شذ به غير الثقة. الخليلي ما اشترط المخالفة ولا اشترط أيضا ثقة الراوي، إنما اشترط التفرد. كل تفرد شذوذ، كل تفرد شذوذ. الحاكم في معرفة علوم الحديث ما اشترط المخالفة، إنما اشترط التفرد مع كون الراوي ثقة. هو يقول: هو الذي يتفرد به الثقة وليس له متابع. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، إنما اشترط ثقة الراوي مع التفرد، وللخليل مفرد الراوي ثقة كان أو غير ثقة فقط. يشكل على قول الحاكم والخليلي ما في الصحيحين من الغرائب مما تفرد به بعض الرواة كحديث الأعمال بالنيات، حديث النهي عن الولاء وعن هبته، حديث آخر حديث الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، فرد مطلق. كيف نقول هذا شاذ؟ هل نستطيع أن نقول حديث الأعمال بالنيات شاذ لأن تفرد به الراوي الثقة؟ هو شاذ على قولي الحاكم والخليل، لكنه ليس بشاذ على ما قرره وحققه الإمام الشافعي، لأنه ليس بمخالف. وهكذا غرائب الصحيحين. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد، في أربع طبقات حصل التفرد. يعني لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد يصح سوى عمر رضي الله عنه، ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه انتشر حتى قال إنه روي من نحو 700 طريق عن يحيى بن سعيد، وهذا حكاه شيخ الإسلام الهروي، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه شيخ الإسلام، ذكر في بعض كتبه قال شيخ الإسلام الهروي، ابن القيم يقوله، وإن كان عنده ما عنده من المخالفات. منهم من يقول أنه روي من 200 طريق، منهم من يقول من أكثر أو أقل، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله يشكك في هذه الأعداد، يقول أنا أستبعد صحة هذا القدر، وأنا من بداية الطلب، يقول الحافظ، حرصت على جمع الطرق طرق الحديث فما قدرت على تكميل 100، مع أنه جمع طرق بعض الأحاديث بلغت أكثر من ذلك. على كل حال الحديث غريب، تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم وعنه يحيى بن سعيد في 4 طبقات حصلت الغرابة المطلقة. مثله آخر حديث في الصحيح نظيره مطابق له، كلمتان خفيفتان على اللسان لم يروه إلا أبو هريرة، ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي، ولم يروه عنه إلا عمارة بن القعقاع، ولم يروه عنه سوى محمد بن فضيل، وعنه انتشر. المطابقة تامة بين أول حديث وآخر حديث الصحيح، فكيف نقول أن تفرد الثقة شذوذ؟ نعم، على قول من يقول في الصحيح ما هو صحيح شاذ، أما إذا قلنا أن الشاذ من نوع الضعيف فلا يمكن أن نقول بحال من الأحوال أن مجرد التفرد شذوذ، وإن ساعدت اللغة على ذلك، لكن إذا قلنا أن من الصحيح ما هو صحيح شاذ فقد وجد في الصحيح ما ينطبق عليه حد الشاذ حتى عند الشافعي، ما فيه مخالف من الراوي الثقة. يعني غاية ما هنالك أن يكون فيه صحيح وأصح. حديث جابر وقصة الجمل وبيع على النبي عليه الصلاة والسلام والخلاف في اشتراط الحملان، خلاف في قدر الثمن، رواه الإمام البخاري في أكثر من 20 موضع، وفي بعض المواضع ما يخالف البعض، فيها ما يدل على الاشتراط، وفيها ما يدل على عدمه، وفيها ما يدل على أن الثمن وقية، وفيها ما يدل على أنه أكثر من ذلك، وهي مخرجة للصحيح. لكن الإمام البخاري يرجح، ولا مانع أن يخرج صاحب الصحيح المرجوح لينبه عليه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد فيقال إنه رواه عنه نحو من 200 وقيل أزيد من ذلك، يعني حتى أوصل العدة بعضهم إلى 700. وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر، يعني من جامع المسانيد له، وفي الأحكام الكبير، وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولا وعن هبته، يعني وغير ذلك من غرائب الصحيح، كحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وكل من هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. روى الإمام مسلم قال الإمام مسلم ذكر نقل الإمام مسلم أو ذكر في صحيحه في الجزء 11 صفحة 107 قال للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تبرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، كل واحد من الرواة له ما تفرد به من الأحاديث. يقول الحافظ العراقي ورد ما قال، يعني الحاكم والخليلي، ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة. وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوية. فالمرجح عند أهل العلم في حد الشاذ أنه ما رواه الثقة مع المخالفة، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود. وهذا إذا قلنا إن الشاذ من قسم الضعيف، نوع من أنواع الضعيف، وإلا إذا قلنا إن الشاذ منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف فالأمر فيه سعة، وأهل العلم أطلقوا الشذوذ بإزاء التفرد، وجد إطلاقهم الشذوذ بإزاء التفرد، ووجد أيضا إطلاقهم النكارة بإزاء التفرد على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، يعني كما قال الحاكم، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد الردة حديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، لأنه لا يوجد لها من الأدلة إلا ما كان من هذا النوع. كيف وقد بنيت القواعد والأصول على حديث الأعمال بالنيات هو حديث فرض، يعني لو رد هذا الحديث قاعدة الأمور بمقاصد، النية شرط للعبادات كلها، فكيف نقول حديث الأعمال بالنيات شاذ لتفرد راويه؟ لا شك أن إطلاق الشذوذ وجد بإزاء التفرد، لكن إذا قلنا أن الشذوذ لا يعني الضعف فالأمر في سعة، وإذا قلنا أن الشاذ من قسم الضعيف فلا بد من قيد المخالفة. وأما إذا كان المنفرد به غير حافظ ومع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود. ابن الصلاح له تفصيل في التفرد مع عدم المخالفة، تفرد مع عدم المخالفة فصل فيه ابن الصلاح، إن كان عدلا ضابطا متقنا فحديثه صحيح، وإن خف ضبطه وقرب من الضابط ففرده حسن، وإن بعد عنه بعد عن راء الضابط عن حد الضبط والإتقان فهو شاذ. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى واختار من ابن الصلاح، واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن، أو بلغ الضبط فصحح، أو بعد عنه فمما شذ فاطرح ورد. واختار، وما يدرينا أن المراد ابن الصلاح، أنا ما ذكر الفاعل. نعم كيف المقدمة ماذا يقول؟ كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهم، كقال قال قال ومثل اختار، كل هذا يدل على أن المراد ابن الصلاح، وبين الحافظ العراقي اصطلاحه في مقدمته. نعم.
النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة.
المنكر حده المحرر عند المتأخرين أنه ما رواه الضعيف مخالفا الثقات، فأن يكون الراوي ضعيفا وأن توجد المخالفة ليكون الخبر منكرا. أما إذا كان الراوي ثقة فهو الشاذ، وإذا روى الضعيف من غير مخالفة فالأمر أسهل، يبقى الخبر ضعيفا لكن دون المنكر. يقول هو كالشاذ، منهم من يطلق المنكر بإزاء الشاذ على مجرد التفرد، فإذا تفرد الراوي فسواء قلت منكر أو شاذ سيان، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، يعني مع وجود المخالفة. وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف يعني وتفرد به فهو منكر مردود. الآن ما الذي يميز المنكر عن الشاذ على هذا الكلام؟ منهم من يطلق المنكر بإزاء التفرد، المنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. هل نقول الشاذ والمنكر معناهما واحد؟ اللغة لا تساعد. نعم إطلاق بعض الأئمة على أحاديث بأنها شاذة وأنها منكرة قد يساعد، وهل الشذوذ والنكارة مجرد التفرد من الراوي أو لا بد من المخالفة أو لا بد أن يكون المتفرد ضعيفا؟ هذه أمور لا بد منها. يقول إن خالف راوي الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. يقول والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، يعني إذا روى الثقة مع المخالفة أو تفرد غير الثقة هذا هو الشاذ، إذا تفرد غير الثقة أو روى الثقة ما يخالف فيه الناس. ومثله المنكر عند ابن الصلاح ومن يقلده، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، والشيخ المراد به ابن الصلاح، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مفهم. فإذا كان راوي الحديث لا يحتمل تفرده فخبره منكر، ومثاله كل البلح بالتمر، فإنه إذا أكل غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. تفرد به أبو زكير وهم من لا يحتمل تفرد. يقول نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر، مالك سمى ابن عثمان عمر فقال عمر بن عثمان، والناس كلهم يقولون عمرو بن عثمان بفتح العين، وهما أخوان وكلاهما ثقة، فهل يضر الاختلاف في مثل هذا؟ هل نسمي مثل هذا منكر؟ المصطلح مثل به المنكر مثل حديث أبي زكير. لكن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول: قلت فماذا، ماذا يضير الخبر إذا كان عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان؟ قلت فماذا، بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه. هذا النكارة التي ينبغي أن تذكر مثال للمنكر. وعلى كل حال، إذا تردد في الراوي وكان التردد بين ثقتين ولم يمكن الجزم لأحد الاثنين وهما ثقتان، فالأمر سهل. يعني كما لو جاء سفيان مهمل ولم نستطع الوقوف على حقيقة سفيان هل هو ابن عيينة أو الثوري، الأمر في هذا سهل. لكن كون جميع الرواة يقولون عمرو بن عثمان ويقول مالك لا عمر بن عثمان، تفرد هو ثقة نجم السنن، مالك نجم السنن كما قال الإمام الشافعي وغيره، صحه استغناء الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن، لكن خالف الناس كلهم يقول عمرو بن عثمان وهو ثقة. هل نقول هذا شاذ ولا منكر؟ على اصطلاح المتأخرين شاذ، لا نقول منكر. وعلى ما اختاره ابن الصلاح من أنه لا يشترط في الراوي أن يكون ضعيفا في النكارة، لأن الشاذ والمنكر عنده بمعنى، فمالك وإن كان ثقة إلا أنه خالف الناس كلهم فهو منكر عنده. قلت فماذا، هذا كلام حافظ العراقي، قلت فماذا بل حديث نزعي خاتمه عند الخلاء ووضعه، لأن هذا الإسناد ركب له إسناد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب ثم رماه، هذا حديث صحيح فركب إسناده على هذا الحديث الضعيف. الخلاصة أن الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح بمعنى واحد. الإمام الشافعي يرى أن الشذوذ ما توافر فيه الأمران، الثقة مع المخالفة، الحاكم اشترط الثقة فقط، تفرد الثقة فقط وإن لم توجد المخالفة، الخليلي تفرد الراوي مطلقا لا يشترط لا ثقة راوي ولا مخالفة. إذا نظرنا إلى إطلاقات الأئمة وجدنا الأئمة يطلقون الشاذ بإزاء التفرد فقط، ويطلقون المنكر أيضا بإزائه أيضا. لكن إذا قلنا إن الشاذ من قسم الضعيف فلا بد فيه من المخالف، وإذا قلنا إن من الشاذ ما هو صحيح ومن الصحيح ما هو صحيح وشاذ، بل غاية ما هنالك أن يكون صحيح وأصح، فالأمر فيه سهل. يقابل الشاذ المحفوظ، المحفوظ، فإذا كان الشاذ ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، فالمحفوظ ما رواه الثقات، يعني نعكس الحد، المحفوظ ما رواه الثقات وإن وجدت المخالفة من واحد. ويقابل المنكر المعروف، وإذا كان تعريف المنكر ما رواه الضعيف مخالفا سائر الرواة فيكون تعريف المنكر، إذا كان المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للرواة فيكون حينئذ المعروف ما رواه الثقات وإن وجدت المخالفة من ضعيف. نعم.
النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم.
هذه عبارات يستعملها أهل الحديث، الاعتبار والمتابعات والشواهد، وهذه الترجمة توهم بأن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، وليس الأمر كذلك، بل الاعتبار هيئة التوصل والكشف عن المتابعة والشاهد، الاعتبار الصبر والبحث عن المتابعات والشواهد. وعلى هذا فحق الترجمة أن يقال معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. فالاعتبار هو هيئة التوصل إلى وجود المتابعات والشواهد، هو البحث. فإذا كان هذا هو الاعتبار فما المتابع والشاهد؟ الذي مشى عليه ابن الصلاح وتبعه الحافظ ابن كثير، ومن اختصر كلام ابن الصلاح ونقله ابن حجر عن قوم كالبيهقي ونحوه، أن الشاهد ما جاء بمعناه والمتابع ما جاء بلفظه، يعني نبحث عن الحديث، فإذا وقفنا عن حديث آخر بغض النظر عن الصحابي هل اتحد أو اختلف، فإن كان باللفظ فالمتابع وإن كان بالمعنى فالشاهد. هذا ما مشى عليه المؤلف تبع لابن الصلاح وهو محكيم عن البيهقي وغيره. والمثال الذي ذكره هو مأخوذ من صحيح ابن حبان. مأخوذ من صحيح ابن حبان في مقدمة الصحيح قال: مثاله أن يروي حماد ابن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يشترط فيه اتحاد الصحابي أو اختلاف. نعم، كيف؟ هو موجود في الجزء الأول صفحة 117-118، والذي يغلب على ظني أنه من طبعة الشيخ أحمد شاكر، ما هي من طبعة الأرناؤوط. ولذا قال: أو غير أبي هريرة، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. فالفرق بين المتابع والشاهد أن يكون المتابع باللفظ والشاهد بالمعنى، هذا قول. وهو قول من سمعنا من أهل العلم، لكن القول الثاني وهو الذي اعتمده المتأخرون وخرجوا الأحاديث على أساسه أن المتابع ما جاء عن نفس الصحابي ولو اختلف اللفظ ولو جاء بالمعنى، والشاهد ما جاء عن صحابي آخر ولو اتحد اللفظ بغض النظر عن اللفظ، وهذا هو الذي مشى عليه المتأخرون. والأمر في هذا سهل، لأن الفائدة من الشواهد والمتابعات التقوية، وتحصل التقوية بالمتابع أو الشاهد سواء اتحد الصحابي أو اختلف. إذا عرفنا هذا فالمتابعات منها التامة ومنها القاصرة. ففي المثال الذي ذكره صاحب الكتاب، إذا روى الخبر غير حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة متابعة تامة، لكن إذا رواه شخص آخر عن آخر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أو عن ثالث عن أبي هريرة، هذه متابعة قاصرة. وعلى كل حال الفائدة من المتابعات والشواهد هي التقوية، تقوية الأخبار، والشواهد التي يعتني بها الترمذي في كل باب من أبواب جامعه ويقول فيه وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، هذه شواهد للحديث الذي يذكر، وقد يصحح الخبر بمجموع هذه الشواهد. ومن هنا دخل عليه التساهل، فمن نظر إلى حديث الباب بمفرده وقد قال عنه الإمام الترمذي حسن صحيح قال أنه متساهل، ومن نظر إلى مجموع الأحاديث في الباب بما في ذلك الشواهد التي أشار إليها قد تبلغ الصحة. يقول: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف، القريب الضعف يعني ضعفه محتمل، يصلح للمتابعات، يصلح للاعتبار، يصلح للشواهد، يصلح للترقية. أما الذي ضعفه شديد فوجوده مثل عدمه على ما تقدم. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، يعني قد تروي عن باللهيعة وهو ضعيف عند أهل العلم لكن ضعفه قريب، ضعفه قريب فيصلح للمتابعات، يصلح للشواهد، لكن ما يصلح في الأصول التي يعتمد عليها. ونحو من الرواة. ولذا كثير ما يقول أهل العلم فلان يعتبر به أو يصلح للاعتبار وفلان لا يعتبر به أو لا يصلح أن يعتبر به، يطلق أهل العلم هذه العبارة كثيرا من أجل أن نستفيد من الراوي الذي يعتبر به، فإذا انضم إليه غيره من هو بدرجته تقوى الحديث، أما الذي لا يعتبر به ارمي به ما يفيد. يقول: كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. نعم، يقع في رواة الصحيحين من مس بضرب من التجريح الخفيف في باب المتابعات والشواهد دون الأصول. نعم.
النوع السادس عشر في الأفراد، وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال
نعم. لكن يكون الاعتماد على المجموع أو عمومات الشريعة مثلا أو عمومات الشريعة أو القواعد العامة. الإمام الشافعي رحمه الله فيما ينجبر به المرسل ويحتج به مثل هذه الأمور، أن يفتي بحوام أهل العلم، أن يكون له شاهد يزكيه من قول صحابي أو خبر آخر أو مرسل آخر يروي غير رجال المرسل الأول. المقصود مثل هذا إذا كان له أصل يشهد له فلا بأس. لكن راويه ممن يصلح للاعتبار ارمي به تحتج بغيره، اقول ارمي به واحتج بغيره على طريقه الحديث مثل هذا الذي لا يصلح للاعتبار وجوده مثل عدمه. نعم هم يعترفون بان الراوي مهما كان بلغ في الضعف في ضعف الحفظ والضبط والاتقان حتى في عدالته من الطعن قد يصدق، والضعيف قد يضبط. نعم، ومع ذلك الذي لا يصح الاعتبار وجوده مثل عدمه، وجوده مثل عدمه.
يعني ما يصح ان يكون عن هذا الحديث انه
حسن؟ لا ما يقبل الا على طريقة السيوطي. السيوطي يقول بهذا. الشيخ الألباني احيانا يمشي على هذا، والسيوطي في ألفيته يقول في الضعيف الذي لا ينجبر وربما يكون كالذي بدي، يعني به في ما تحدث عنه من انجبار الضعيف وارتقاء الحسن لغيره، طريقته يرقي بهذا. لكن جمهور العلم لا، مدام ما يعتبر به وجوده مثل عدم، حتى لو تابعه واحد بمنزلته لا يعتبر به، ما يزده الا ضعف ما يزده قوة.
إيه
لكن يبقى النظر في هؤلاء الثقاتكم هم اللي خالفوا، لأن الأصل القرآن. إيه يشهد لصحة الجملة لا لصحتها في هذا الموضع، فرق. الجملة ما حد ينكر إن الله لا يخلو الميعاد، لكن في هذا الموضع هذه من زيادات الثقات التي تتباينت فيها الأنظار، من أهل العلم من يحكم عليها بأنها شاذة، لأن لو كانت محفوظة رواها بقية الرواة، رواها وإن كان ثقة ولم يخالف جاء بما لم يأتي به غيره، إن قدر زائد على ما سيأتي تفصيله في زيادة الثقة إن شاء الله تعالى. نعم.
كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها.
النوع 16 الأفراد، ومثلها الغرائب، ويرى ابن حجر أن الفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاحا. إلا أنها الحديث خاير بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. الفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاحا، هل كلام الحافظ صحيح؟ الفرد هو الغريب في اللغة؟ اللغة لا تساعد، الفرد من انفرد عن غيره، والغريب وإن اجتمع بغيره، وإن كان مع غيره فهو غريب. قد يوصف الشخص بالغربة وإن كان بين الناس. وأما التفرد فهو شيء آخر، وهو الانفراد عن الناس. أما تغايرهما في الاصطلاح فالفرد أكثر ما يطلقه أهل العلم على الفرد المطلق، ومكانة الغرابة والتفرد فيه في أصل السند، طرفه الذي فيه الصحابي. والغريب أكثر ما يطلقونه على الغرابة النسبية، من كانت الغرابة في أثناء السند. فبهذا نعرف أن أنواع التفرد اثنان: الفرد المطلق والفرد النسبي. والنسبي يطلق بإزاء التفرد في أثناء السند في غير طرفه الذي فيه الصحابي، في غير أصل الحديث ومنشأه ومنبعه. ويطلق أيضا من نسبة لتفرد أهل بلد به، هذا تفرد نسبي، وإن رواه جمع من غيرهم. وأيضا يطلق التفرد النسبي بالنسبة لراو من الرواة يتفرد بالرواية عنه راو واحد، وإن رواه جمع عن غيره. ويطلق التفرد النسبي بالتفرد به عن ثقة من الثقات، وإن رواه جمع عن غير هذا الثقة. فإذا تفرد أهل بلد، أهل البصرة، برواية حديث ولو كثر عددهم، قيل هذه سنة تفرد بها أهل البصرة. إذا روى مالك حديث وتفرد به راو من الرواة عن مالك، يقول تفرد به عن مالك فلان، وإن رواه جمع عن غير مالك، وهكذا. فالتفرد تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. نعم، في تداخل في بعض إطلاقات الشاذ، وأنه مجرد التفرد من راوي الثقة يدخل هنا، الأبواب متداخلة. لكن أهل الاصطلاح ممن تأخر من العلم وصنح في علوم الحديث حاولوا أن يجعلوا كل نوع من الأنواع له حد يخصه. نعم، وإلا في تداخل أيضا، زيادة الثقة مع تعارض الوصل والإرسال في تداخل كبير. وأيضا في التفرد يدخل في زيادة الثقة على ما سيأتي. على كل، فيه اشتراك في كثير من الأبواب. وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، يعني لا يروى إلا من طريق واحد من أهل بلد واحد، يعني لا يروى إلا من طريق واحد من أهل بلد واحد، وحينئذ يكون الحديث فرد بوصفين. يقول الحافظ الدارقطني: كتاب في الأفراد في 100 جزء لم يسبق إلى نظيره. كتاب عظيم وله أطراف الأفراد والغرائب لابن طاهر، لأبي الفضل ابن طاهر، وكتاب مرتب. وفي معاجم الطبراني أمثلة للأفراد كذلك في جامع الترمذي وفي مسند البزار أيضا. المقصود أن الأفراد موجودة في مثل هذه الكتب. يقول الحاكم في المستدرك: التفرد من الثقات مقبول. هذا موجود عند الحاكم الجزء الأول صفحة 35 وفي مواضع أخرى. يقول: التفرد من الثقات مقبول. وعلى كل حال الراوي إذا كان ثقة فتفرده برواية الحديث مقبول على ما تقدم في غرائب الصحيحين كحديث الأعمال بالنيات وحديث النهي عن بيع الولا والهبة. نعم.
النوع السابع عشر في زيادة الثقة: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين، ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت، ومنهم من قال: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى، ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر ابن نافع عن أبيه كمالك قال. ومن أمثلة ذلك حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد قال. ومن أمثلة ذلك حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرايني في صحاحهم من حديثه، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة.
كالخلاف
بقبول زيادة الثقة.
كالخلاف في
وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة.
يقول رحمه الله تعالى في زيادة الثقة: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، هل هي مقبولة أم لا؟ المتأخرون يصدرون الأحكام العامة ويقول زيادة الثقة مقبولة، يطلقون ذلك سواء كان في التقعيد والتنظير أو في التطبيق. والحاكم في مستدركه في الجزء الأول صفحة 3 وصفحة 86 في مواضع كثيرة من مستدركه يقول: الزيادة من الثقات مقبولة في المتون والأسانيد. فهم يطلقون هكذا، لكن الذي ينظر في مواقع الاستعمال من الأئمة الكبار المتقدمين يجدهم لا يحكمون بأحكام مضطردة، فأحيانا يقبلون هذه الزيادة وأحيانا يردونها ويحكمون عليها بالشذوذ، فهل من ضابط؟ من كتب في علوم الحديث حاول أن يوجد ضابط لقبول هذه الزيادة لرد هذه الزيادة، لكن مثل ما ذكرنا في تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع لا يمكن أن ينضبط أن تضبط أحكام الأئمة المتقدمين بضابط، بل هو جار على قاعدتهم في الحكم بالقرائن، فأحيانا الناظر في الإسناد يجده من أنظف الأسانيد والمتن يشتمل على زيادة يترتب عليها حكم، ويجد الإمام أحمد حكم عليها بالشذوذ أو البخاري أو غيره. ونظير هذا الإسناد أو هذا الإسناد في موضع آخر جاء لمتن اشتمل على زيادة يحكم لها بالقبول، وهذا مثل ما قررناه أن الأئمة يحكمون بالقرائن، والإمام الواحد قد يحكم لهذه الزيادة بالقبول وعلى تلك بالشذوذ، فليس لإمام واحد قول مضطرد وليس لمجموع الأئمة أيضا قاعدة مضطردة. يطلقون عن المتأخرين زيادة الثقة مقبولة، سمعنا كلام الحاكم وكلام النووي كثيرا ما يقول هذه الزيادة وزيادة من الثقة مقبولة. ابن الصلاح قسم تقسيم يرى أنه يقرب وجهة النظر بين المتأخرين والمتقدمين، فجعل الزيادات على ثلاثة أقسام: زيادة مخالفة، وزيادة موافقة أو لا مخالفة فيها، أو زيادة موافقة من وجه مخالفة من وجه. فالزيادة الموافقة لا إشكال فيها، والزيادة التي لا موافقة ولا مخالفة فيها هذه كالحديث المستقل، في نظره الزيادة المخالفة هي التي يحكم عليها بالشذوذ، الزيادة المخالفة من وجه الموافقة من وجه هي محل النظر. ومن أوضح أمثلتها ما ذكره المؤلف في نهاية الباب: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، تفرد به عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الرواية الثانية وتربتها طهورا، هل التربة موافقة للأرض أو مخالفة لها، أو موافقة من وجه مخالفة من وجه؟ باعتبار التربة جزء من أجزاء الأرض موافقة، فما وجه المخالفة؟ وجه المخالفة عند من يخصص التيمم بالتراب دون غيره مما على وجه الأرض، فالذي يقبل هذه الزيادة ويخصص التيمم بالتراب دون غيرهم على وجه الأرض كالحنابلة والشافعية يقول هذا من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق؟ نعم، تقييد المطلق. لماذا؟ يعني هل التراب فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها؟ نعم،
إذا كان فرد من الأفراد أصبح تقييد.
لا،
تخصيص.
هل فرد ولا وصف؟ إذا قلنا أنه فرد من أفرادها والتخصيص تقليل أفراد العام، نقول في مثل هذا الموضع لا يقتضي التخصيص. لماذا؟ نعم، لأن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، فالذي يقبل هذه الزيادة ويرى أنها من باب التخصيص ما عنده مشكلة، يتيمم بالتراب غير التراب إلا أن التراب أولى من غيره، فنص عليه للعناية به وإن كان لا يقتضي التخصيص. والذي يقول أن التراب وصف من أوصاف الأرض وليس بفرد من أفرادها، هذا يكون هذا عندهم باب التقييد، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أو لا؟ نعم، لماذا؟ ها؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اتفقا في الحكم والسبب، وهنا متفقان، هما متفقان في الحكم والسبب، لأن للمطلق مع المقيد صور أربع: إما أن يتفقا في الحكم والسبب، أو يختلفا في الحكم والسبب، أو يختلفا في الحكم دون السبب، أو العكس. فإذا اتفقا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا، كما هنا وكما في قوله تعالى لا لا يشرب، حرمت عليكم الميتة والدم، مع قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، يحمل المطلق المقيد اتفاقا هنا للاتحاد في الحكم والسبب. إذا اختلف في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد إجماعا، ونظيره اليد في آية السرقة وفي آية الوضوء، اختلف في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد. إذا اتحد في الحكم دون السبب مثل، نعم، مثل الرقبة في كفارة القتل والرقبة في كفارة الظهار، إذا اتحد في الحكم دون السبب يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر، خلافا لمن أبى ذلك كالحنفية والعكس. إذا اتحد في السبب دون الحكم كاليد في آية التيمم واليد في آية الوضوء، والتفصيل عند أهل العلم معروف. نعود إلى التربة، إذا قلنا إنها من باب تقليل أفراد العام من باب تخصيص، وحينئذ لا يحمل العام على الخاص لأن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما يقتضي العناية بشأن الخاص والاهتمام به. إذا قيل في وصية، إذا أوصى زيد من الناس لبني تميم لبني تميم الفقهاء منهم، هل هذا تخصيص ولا تقييد؟ نعم نعم تقييد بوصف. إذن مثال التخصيص نعم أعطوا الطلاب مثلا، أعطوا الطلاب وإذا أردت أن تخصص فأتي بحكم للخاص مخالف لحكم العام. أعطوا الطلاب إلا المتزوجين نعم تنفذ الوصية في هذا؟ لو أوصى شخص لبني تميم إلا المتزوجين تنفذ الوصية ولا لا؟ ها؟ مخالف لمقاصد الشر؟ نعم؟ رأي شيخ الإسلام تعدل على مقاصد الشر؟ نعود إلى زيادة الثقة، وأن المعتمد عند أهل العلم أنهم لا يحكمون بحكم عام مضطرد، بل ينظرون إلى كل حديث بمفرده، وينظرون ما يؤيده القرائن، فإن أيدت القرائن القبول قبلت وإلا ردت. وهذه طريقة أهل العلم أهل هذا الشأن لا سيما المتقدمين منهم. نأخذ المعلم يكفي
15 دقيقة.
شلون الأخوان بيحضرون غدا ولا نقف على المعلم؟ ها كيف؟ لا بعيدة بعيدة، كان هذا المقرر لكن كان فيه بعد، لأن المعلم عندنا وقفنا عليها الآن بعد المعلم المعل والمضطرب والمدرج في أيضا المقلوب الموضوع أيضا. نعم والمقلوب في أنواع كثيرة يا شيخ من غير تفصيل، إن مجرد توضيح عبارات لا بأس، ولا معرفة من تقبل رواية ومن ترد موقف طيب. على كل بيحضرون الأخوان غدا ولا جمعة؟ خير إن شاء الله نحضر بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.